حضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في تنقيح الأصل العملي فيما لو دار أمر الواجب بين كونه تعبديا بمعنى اشتراط إتيان المكلف به بالمباشرة، وبين كونه توصليا بمعنى الاكتفاء بتحقق متعلقه ولو جاء به غير المكلف. والمعروف بين المحققين أنه حيث لا يوجد إطلاق أو أصل لفظي فإن المقام مجرا لأصالة الاشتغال، إذ الحالة من حالات دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والكلام إنما هو في فرض ثبوت فعلية التكليف في حق المكلف، والشك بسقوطه بإتيان الغير به. وهنا فإن كنا قائلين بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، إذ من الوضوح بمكان أن الشك في المقام شك في الشبهة الحكمية، لأن منشأ الشك ليس الفعل الخارجي، منشأ الشك حول حدود التكليف الثابت عن المولى. والميزان، هذه جملة معترضة مبنائية، في كون الشبهة حكميتان هو أن كل شك يعود سببه إلى أمر يرتبط رفع منشأ الشك فيه بالمولى ولا رافع له إلا هو، فالشبهة حكمية. والعكس بالعكس، كل شك واشتباه والتباس منشأ الشك فيه لا يعود رفعه إلى المولى بل إلى المكلف، فالشبهة فيه شبهة مصداقية وليست شبهة حكمية. قد يعبر عادة شبهة موضوعية، لكن الموضوعية قد تكون حكمية في بعض الحالات. في يوم من الأيام بينت هذه المصطلحات، سمع لي متى وأين هنا يعني. بس المهم، مورد الشك في المقام، سبب الشك هو أن المولى هل جعل تكليفه بحيث لا يسقط إلا بإتيان من وجه إليه التكليف به، أو أنه يسقط بإتيان الغير أيضا به، إما مطلقا أو في الجملة؟ فالشك راجع إلى جهة ترتبط بالمولى، فالشبهة شبهة حكمية. جيد، إذا التكليف فعلي ثبتت فعليته والشبهة شبهة حكمية، فنحن في الحقيقة نشك في بقاء هذا التكليف الفعلي الثابت الفعلية فيما لو جاء به الغير، فهو تتوفر فيه أركان الاستصحاب. فإن كنا قائلين بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، فإن الاستصحاب في المقام يجري، وإن كنا غير قائلين بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، المحقق النهاوندي والسيد الخوئي، فحينئذ نقول بعدم جريان الاستصحاب في المقام. إن جرى الاستصحاب فلا تصل النوبة. هذه قواعد انتبهوا لها يا أخوان، إلى إجراء أصالة الاشتغال. كيف تطبق أصالة الاشتغال في المقام لولا جريان الاستصحاب؟ يقال إن أصل التكليف الفعلي معلوم والشك في سقوطه، اشتغلت ذمتي بهذا التكليف عندما بات فعليا، أشك في فراغ ذمتي مش بالامتثال، أنا ما امتثلت قطعا، بفعل الغير لمتعلق التكليف، أنا ولي الميت، أنا المكلف بالصلاة عن أبي، أشك بفراغ ذمتي بتبرعك. الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقين، هذا الاشتغال يا إخوان اشتغال حكمي، موضوعه بقاء التكليف. إذا قلنا بجريان الاستصحاب لا تصل النوبة إلى تنقيح أصالة الاشتغال، لأن الاستصحاب ينقح لي بقاء الموضوع. نفس النتيجة شيء، وإجراء الأدلة مجال الأدلة مهم، البحث في مجال الأدلة. إن قلنا لا يجري الاستصحاب كما قال السيد الخوئي، فإننا نقول وقد قال هو بأن أصالة الاشتغال تجري، وعلى هذا الأساس يثبت اشتغال الذمة ولو جاء بالفعل الغير. هذه خلاصة ذهاب جملة من الأصوليين أو أكثر الأصوليين المعاصرين ومن قرب العصر إلى القول بأصالة الاشتغال. إيه نتيجة واحدة بس الاستصحاب مع أصالة الاشتغال لا يجريان. طبعا في مبنى يا إخوان، حتى لا يعني أنا مستحضر بس منجد فوتكم كثير على الموضوع، في مبنى يقول بأن الأصول إذا كانت متوافقة، إذا كانت متوافقة في النتيجة تجري معا. لكن المشهور أيضا لا يقولون بهذا، يقول الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي ولو توافق في النتيجة يمنع من جغيانه، لأنه يعالج المسألة في مرتبة الموضوع فلا تصل النوبة بعد.
حكومة.
ها؟ حكومة. أي في بحث أن الأصول تحكم على بعضها البعض فيما لو توافقت في النتيجة أم لا تحكم على بعضها البعض إلا إذا تخلفت في النتيجة. المشهور لا يفرقون، مشهور قصنا يعني اللي فاتوا على تحقيقات الأصول بهذا الشكل، يعني العصر الأخير من الأصول، ولا ما في شهرة بالمعنى القدماء في الأمور. وعارف أن الذي بنسبه بعض المباني الأصولية للمتقدمين غالبا ما تقتنص من فروع فقهية، يعني ولا ما في تنقيح أصولي قديما لهذه الجهات من البحث. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الطبيعي أن يتساءل الإنسان في المقام. أننا نحن ذكرنا بالأمس وما قبل الأمس ثلاثة وجوه تقتنص من كلمات المحققين، لخصها لنا السيد الخوئي على الله مقامه. لتخريج سقوط التكليف بفعل الغير، كان وجهان منها يرجع إلى وجوب تخيير، وقلنا هو أشبه التخيير الشرعي. وزعم أعلى الله مقامه أنهما غير معقولين. والوجه الثالث يرجع إلى وجوب مشروط، السؤال هل هذا الذي ذكر الآن بالنسبة لأصالة الاشتغال وبالنسبة إلى إجراء الاستصحاب يتحد من حيث النتيجة على الوجوه ثلاثة، أو قل لا أقل الوجهين الأول والثاني من طرف والثالث من طرف، لأن جوهر الأول والثاني واحد، الفرق بينهما إتيان الغير والثاني استنابة الغير، قلنا لا يعود إلى محصل الثاني، أم أن النتيجة تختلف فيما بين ما لو بنينا على الوجه الأول أو الوجه الأخير. لا إشكال ولا ريب مبدئيا يعني بحسب كلام الشيخ النائيني، موافقة السيد الخوئي وجماعة في إجراء أصالة الاشتغال والاستصحاب عند القائل بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فيما لو بنينا على الوجه الثالث أي الوجوب المشروط. أما لو بنينا على أحد الوجهين الأول والثاني فإن الأمر قد يكون محل تأمل. قبل أن أدخل إلى مسألة ما لو بنينا على الوجه الأول والثاني الذي يظهر لي لا أقل من كلام السيد الخوئي بشكل واضح أن مبنى البحث عنده هو ما قال بإمكانه ووقوعه وهو الوجه الثاني، أي إرجاع الشك إلى وجوب مشروط، يعني تقييد الهيئة مش المادة مش الواجب. فأفاد رضوان الله عليه هذا الذي ذكر في المقام. لا كلام هنا مبدئيا في إجراء الاستصحاب بالنسبة للواقع على هذا الوجه، لكن الكلام في أنه لماذا يكون مجرا لأصالة الاشتغال. ليش؟ الجواب بديل. سيد الخوي سيقول، سيد الخوي كممثل لهذا الطيف يعني من المحققين، بأن التكليف بحسب الفرض صار فعليا. مات الأب وأنا كلفت فعليا بالقضاء عنه، الولد الأكبر. فاشتغلت ذمتي يقينا. الشك حينئذ في سقوط التكليف بفعل الغير. وحيث إن المورد من موارد الشك في السقوط بعد الثبوت، ولا يجري أصل موضوعي عندما لا يقول بجريان الاستصحاب، فمن الطبيعي جدا أن يكون موردا لقاعدة الاشتغال العقلي، لأن الشك في بقاء المكلف به وليس في أصل التكليف ليكون مجرا لأصالة البراءة. لا شك ولا ريب في أن موارد الشك الناشئ من الموضوع هو مجرى لأصالة الاشتغال، كما لو كلفت بصلاة الظهر فشككت في أني جئت بها أو لم أأتي بها، بمعزل عن جريان الاستصحاب، مع الإغضاء عن الاستصحاب وجريان الاستصحاب، هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن المقام ليس من هذا القبيل. أنا كما يوجد لدي يقين باشتغال ذمتي بالقضاء عن والدي، لدي يقين بأنني لم أأتي بما يتوجب علي من القضاء عن والد. أنا ما جئت بشيء. الشك من وين نفى؟ في أن الوجوب الذي ثبت في حقي هل سقط أم لا؟ من جهة أن الغير جاء به، مش شككت أنه جاء به، جاء به يقينا، لكن أشك أن مجيئه به هل أسقط التكليف عني أم لا. دقيق المطلب، كثير دقيق يا إخوان، لكن مش مختص بمحل كلامنا. هذا خلاف مبنائي كما سيظهر إن شاء الله. هل هذا الشك يرجع إلى الشك في أن المولى خير؟ الجواب لا، المفروض أن الوجه الأول والثاني غير معقولين. إذن إلى أين يرجع؟ يرجع إلى الشك في أن الوجوب مشروط أم غيره مشروط من البداية. انتبهوا يا أخوان، إذا الوجوب مشروط قطعا لم يرضى تكليفي بالشيء. إذا الوجوب غير مشروط مطلق فقطعا هو باقي، ما في مجال للشيء. يعني إذا الوجوب مشروط بأن لا يأتي بالفعل الغير، قطعا سقط التكليف عني، ما إلا معنى أني شك حتى أجري أصالة اشتغال.
وإذا التكليف مطلق في حقي سواء جاء به الغير أو لم يأتي به الغير، فحتى لو علمت أن الغير قد جاء به فالتكليف في حقي، وفي الواقع لا يمكن الإهمال، إما هو مطلق أو مشهور. صحيح؟ أنا لا أعلم أنه مطلق أو مشهور، لكن هو في الواقع إما مطلق أو مشهور، لأنه يستحيل الإهمال ثبوتا، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فأنا التكليف الذي ثبت في ذمتي منذ البداية أشك أنه تكليف مطلق أم تكليف مشروط يدور أمره بين تكليفين مقطوع البقاء وتكليفين مقطوع الارتفاع، مو هيك؟ بناء على أنه مطلق في حقي سواء جاء به الغير أم لا مقطوع البقاء، بناء على أنه مشروط لأن لا يأتي بالفعل الغير مقطوع الارتفاع. والشك مو من جهة بقاء التكليف، الشك من جهة طبيعة التكليف الذي كلفت به من البداية. هل هذا بالدقة؟ الحكي كله بناء على الوجه الثالث اللي تعقل السيد الخوري وتعقلناه. هل هذا بالدقة يا إخوان؟ مجرى أصالة اشتغال والله مجرى أصالة براءة، يعني هذا بالدقة هل هو شك في التكليف أم شك في المكلف به؟ لا يوجد لدي ما يدل على أن التكليف باق، كما لا يوجد ما يدل على أن التكليف مرتفع أبدا، لكن منشأ الشك شبهة حكمية. والتكليف مجمل من هذه الجهة، لو كان مطلقا لتمسكنا بالإطلاق ومشينا. لسان الخطاب في المقام لا ينفعنا قطعا. أشك في أن الملاك هل يسقط بفعل الغير ممن لم يتوجه إليه التكليف أو لا يسقط؟ انتبهوا لنقطة كمان يا إخوان دخلوها في عنصر البحث، وهي أنه إذا سقط التكليف بفعل الغير هنا لا يسقط بفعل الغير من باب أنه مستقل للتكليف، من باب أن الغير مكلف، يسقط من باب إسقاط التكليف بانتفاء إمكانية استيفائه على مستوى التكليف. لا أستطيع أن أحصل على شيء على مستوى الغرض المولوي الناشئ من الملاك. أنا أشك أن هذا الغرض هل هو غرض يقتضي تكليفي وإن جاء به الغير، أو يقتضي تكليفي فقط في حالات ما لو لم يأتي به الغير. التكليف الذي اشتغلت ذمتي به عند أول موت والدي هو التكليف في الجملة، أنا لا أحرز بقاءه بعد أن جاء به الغير، والمفروض ما في استصحاب الجري هنا، المفروض هيك عم نسير البحث يعني فعلا بناء على من لا يقول بجانب استصحاب الشمال الحكمية. فحينئذ أنا أشك منذ البداية في سعة وضيق التكليف، يعني أشك في سعة وضيق الغرض المولوي الباعث على التكليف، إثباتا لا يوجد ما يخرجني من هذا، إذا وجد ما بننتهي للأصل العملي، فنشك ثبوتان في أن الغرض المولوي أي غرض هو
يدور أمره بين مقطوع البقاء وبين مقطوع الارتفاع. وهذا بالدقة انتبهوا ليس من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف، إنما الكلام في سقوط التكليف بإتيان غير المكلف به بمتعلقه. انتبهوا لهالنقطة. شوفوا يا إخوان، اليوم في مباني عديدة داخل بالبحر، دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيما لو علمت بتكليف إما متوجه إلي بالخصوص أو متوجه إما لي وإما لك، هنا على أحد التقديرين، متوجه لي وإن جئت به، لا على أنك مكلف به، غير الولي مش مكلف بالقضاء عن أبيه. والاحتمال الآخر أني مكلف به إن لم تأتي به، يعني واحد إن جئت ولو جئت به، واحد إن لم تأتي به، لكن على كلا التقديرين أنت غير مكلف. أنا تكليفي أنا إما مقيد وإما غير مقيد بهذا القيد. هذا معنى الوجه الثالث، أن الوجوب مشروط. فإذا كان الأمر كذلك يا إخوان، فحينئذ نقول التكليف الذي اشتغلت ذمتي به إن كان هو المشروط فقد ارتفع جزما، يعني بالوجدان رأيت الغير صلى عن أبي، وإن كان غير مشروط فهو باق قطعا. أنا لا أحرز أني كلفت به غير المشروط، لأن التكليف مجمل. من هذه الجهة ينبغي أن يقال بأن الشك في المقام في أصل وجود التكليف في الفترة الثانية، لأنه لو كان الأول فهو مرتفع جزما، ولو كان الثاني فهو باطن جزما. ها؟ لا أحرز أني كلفت بالأول، يمكن أن يكون تكليفي من البداية هذا المجمل من حيث الخطاب هو الثاني، فكيف أقول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ الاشتغال اليقيني المحدود لا يستدعي أبدا. أول الكلام أنه يستدعي، أنا لدي شك من الأساس في اشتغال ذمتي بالتكليف ذو الحياة الطويلة من الأول، أنا عندي شك. ذو الحياة القصيرة إذا وجد جزما فقد ارتفع جزما، ذو الحياة الطويلة أشك في أصل وجوده. انتبهتوا يا إخوان؟ لذلك المورد بالدقة هو مورد الشك في التكليف، لأن التكليف القابل للحياة هو الطويل العمر، وشكي مش ناشئ إلا من جهة الترغيب في أني ما كلفت به هذا هو قصير العمق أم هو طويل العمق. مطلب دقيق جدا يا إخوان، وهذا المطلب هو في الحقيقة تطبيق لمباني ذكرت في مسلك التعيين والتخيير. وببالي أنا ما صار عندي مجال أراجع يا إخوان، ببالي هناك في دوران الأمر بين التعيين والتخيير أن المحقق العراقي خالف النائيني وجماعة وذهب إلى جغير أصلة البراءة، ببالي هكذا. إن شاء الله نراجع لنكمل البحث أكثر، لأنه هذا على الوجه الثالث، على الوجه الثاني والأول اللي هم وجه واحد من حيث محل كلامنا فعلا في الأصل العملي، مع ما يمكن أن يقال تأتي تتمة الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.